الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي المدين ما بعد. فهذا هو المجلس 39 من شرح أقصر المختصرات لابن بلبان. قبل أن نشرح في كتاب النكاح هناك فقرة يسأل عنها بعض الإخوة وهي قول في أم الولد. قال أم الولد تعتق وتعتق موت سيدها من كل ماله، ثم عرف قال وهي من ولدت ما فيه صورة أو خفي ولو خفي من مالك، أي إذا ولدت ما فيه خلقة إنسان من مالك، أن يكون أولدها المالك من مالك ولو لبعضها، أي حتى لو كان الذي أولدها يملك بعضها كما لو كان شريكة بينه أو كانت مشتركة بينه وبين آخر، أو محرمة عليه، أو تكون هذه الأمة محرمة عليه كعمته من الرضاعة أو بنته من الرضاعة، فهذه أيضا، أو من أبيه، أي أن تكون قد ولدت من أبيه، أي أولدها أبوه، أولدها ما فيه خلقة إنسان، فتكون أيضا أم ولد بالنسبة للابن. قال إن لم يكن وطئ الابن، أي بشرط في استيلاد أبيه أن لا يكون قد وطئ الابن، لأن الابن لو وطئ الأمة حرم على أبيه أن يطأها أو أن يستولدها، لأن موطؤة الابن محرمة على الأب. هذا يعني تنبيه. قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. قال وهذا هو الربع الثالث من أرباع الفقه، فانتهينا من ربع العبادات وربع المعاملات، بقي ربع النكاح والطلاق، ثم ربع الحدود والجنايات والقضاء. قال كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، أي يسن النكاح لمن له شهوة ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا. فإذا خاف الناس الوقوع في الزنا لما له من الشهوة سن له أن ينكح حتى يكف نفسه. قال ويجب أي النكاح على من يخافه، عفوا مع شهوة لمن لم يخاف الزنا، أي من له شهوة لكنه لا يخاف عن نفسه الوقوع في الزنا، فيكون الزواج مسنونا. أما من كان يخاف أن يقع في الزنا إن لم يتزوج وجب عليه الزواج، لأنه حينئذ يكون وسيلة لمنعه عن محرم. قال ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. هذه الصفات التي يسن نكاحها أن تكون واحدة، فيسن نكاح واحدة حتى يعدل، لأنه يخشى إن تعدد ألا يعدل. قال حسيبة أن تكون ذات نسب، لأن هذا مؤثر في الولد. قال دينة أن تكون صاحبة دين، وهذا أعظم ما توصف به المرأة. قال أجنبية أي لا تكون من قريباته خشية من التأثر، وهذا اليوم كما قيل العلم بعض الجينات تنتقل وراثة فيصبح أثر ذلك على الولد، وإذا قالوا كلما كانت المرأة أجنبية كان الولد أفضل. قال بكر أفضل من ثيب التي لم يسبق لها الزواج. ولود أي كثيرة الولادة. أو طيب كيف يعرف أنها ولود وهي بكر؟ نقول يعرف ذلك من خلال أمها وأخواتها وقريباتها، أن يعرفنا بأنهن ليس فيهن عقم، لأن المراد بذلك الاستكثار. قال ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا. من أراد أن يخطب امرأة وهو يظن أنه يجاب، لكن لو أراد أن يخطب امرأة وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنهم لن يقبلوا لا يحل له أن ينظر إليها، بل ينظر إلى من عزم على خطبتها وهو يظن أنه يجيبونه إلى ذلك، فجاز له أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كاليدين والوجه والشعر وما شابه ذلك من هذه الأمور التي تظهر غالبا للمرأة في عملها وفي بيتها. قال بلا خلوة، بشرط أن تكون هذه النظرة بلا خلوة لا يخلو بها، لأن الخلوة بالأجنبية محرمة. إن أمن الشهوة، أي إن أمن الشهوة جاز النظر، أما إن خاف على نفسه إثارة الشهوة حتى ربما أوقعه ذلك بالمحرم لم يحل له أن ينظر إليها لأنها أجنبية منه. قال وله نظر ذلك، أي إلى ما يظهر غالبا، ورأس وساق من ذوات محاربهم من أمة، أي له أن ينظر إلى ما يظهر من المرأة غالبا كالوجه والكفين والشعر، وكذلك أن ينظر ذلك والرأس والساق من ذوات محارمه كأمه وأخته وابنته وعمته ومن أمة أيضا ولو لم تكن مملوكة له، لأن الأمة ممتهنة، فجاز له أن ينظر إلى مثل هذا بشرط أن يكون قد أمن الشهوة أي في الأمة. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. يحرم أن يصرح بخطبة معتدة، يصرح يغير أريد أن أخطبك أو أنا خطبتك أو أنا خاطب لك أريد الزواج منك، هكذا صريحا بخطبة معتدة أي لا يجوز رجل يأتي إلى امرأة معتدة من زوج ويصرح بخطبتها حتى تنتهي العدة. قال على غير زوج تحل له، لكن يجوز التصريح لزوج تحل له. زوج تحل له كيف؟ كالمختلعة التي دفعت ما مهرها على أن تختلع من زوجها ثم فارقها زوجها، فهي مختلعة لا حق لزوجها في الرجوع، لكنها معتدة منه، المعتد لا رجعة لها. لكن لو خطب، لو قال لها وهي في عدة الرجعة أو في عدة الخلع عفوا، فقال لها أنا أريد أن أنكحك، فهذا لا بأس، لأنها تحل له، أي يجوز له أن تنكح في عدتها من هذا الرجل. وكذلك التي طلقت على عوض، هو ليس له الرجعة عليها، طالما أن بدأت عوض في الطلاق ليس له الرجعة، لكن لو صرح بعدتها جاز السبب أنه يجوز له أن ينكحها في عدتها لأنها معتدة له. قال وتعريض بخطبة رجعية، الرجعية زوجة المطلقة طلقة أولى أو ثانية بغير عوض فهي زوجة، لا يجوز التصريح بالخطبة ولا التعريض. يأتي إنسان المطلقة طلقة أولى وفي عدتها يعرض، يقول والله إني في مثلك لراغب وأنا دائما أبحث على زوجة مثلك، لا يجوز لا التعريض ولا التصريح. لماذا؟ لأن المعتدة حكمه حكم الزوجات. قال وخطبة على خطبة مسلم أجيب، أي لا يجوز كذا كان يخطب على خطبة مسلم وقد أجابه، أخطب من أناس وأجابوه ثم وقال ولم يعقد النكاح ثم يأتي رجل يخطب على خطبته، هذا لا يجوز لمن فيه من إفساد المحبة وقطع واصر المودة بين المسلمين. قال وسن عقده، أي يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود، أي يسن أن يكون النكاح يوم الجمعة لأنه يوم مبارك، وأن يكون مساء الجمعة، وأن تكون أن يكون العقد الإجابة والقبول بعد خطبة ابن مسعود، أي يبدأ العاقد بذكر خطبة ابن مسعود وهي خطبة التشهد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ثم يذكر الآيات الثلاث، ثم بعد ذلك يصير العقد بعد ذلك. قال فصل أركانه، وقلنا أركان الشيء أجزاؤه التي لا يوجد إلا بها، فالركن جزء من الشيء، وأما الشرط فهو خارج عنه لكنه شرط لوجوده. فأركان النكاح ما هو؟ النكاح إذن عندنا زوج وزوجة وإجاب وقبول. إيش النكاح؟ زوج وزوجة وإجاب وقبول. إجاب أي قول الولي زوجتك ابنتي، وقبول قول الزوج قبلت، لفظ صادر من الزوج من الولي ولفظ صادر إيش منه. إذن هذه أركان النكاح. قال وإيجاب، إذن الزوجان خاليان من الموانع، بشرط أن يكون الزوجان خاليين من الموانع، فلا تكون مرأة معتدة لأن العدة مانع من الزواج، ولا تكون محرمة بالحج وعمرة لأنه مانع إيش من الزواج. إذن زوجان خاليان من الموانع، هذا الركن الأول. الثاني إيجاب وقبول، إيجاب بلفظ أنكحت زوجت، والإيجاب هو اللفظ الصادر من ولي الزوجة موجه إلى الزوج، كما يقول زوجتك ابنتي فلانة، هذا إيجاب، والزوج يقول قبلت. قال وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، كما لو قال زوجتك ابنتي فقال قبلت، أو قال الزوج قبلت هذا النكاح، أو قال زوجتك ابنتي قال تزوجتها، كل هذا من الألفاظ القبول. قال ومن جهلهما، أي جهل لفظ الإجابة القبول، قال لم يلزمه تعلم، لا يلزمه هذا اللفظ بعينه تعلم. قال وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، بالإنجليزي بالعربي بالفارسي، فلو قال بالإنجليزي I married you my daughter and he said I accept this نكاح، هذا بالإنجليزي جاز. قال وشروطه، وقلنا شروط النكاح ما هي؟ ليست جزء من ماهية النكاح لكنها خارج عنه وشرط لصحته ووجوده. قال وشروطه أربعة، تعيين الزوجين، لا بد أن يعين الزوجين. لو قال الرجل الولي زوجتك ابنتي وله عشر بنات، لا بد أن يقول زوجتك ابنتي فلانة. كذلك لو كان الزوج قد وكل غيره فلا بد أن يبين أن الزوجة فلانة والزوج من فلان. قال ورضاهما، أي لا بد من رضا الزوجين لأنها عقد مبني على المودة والمحبة، فلا بد أن تكون الزوجة راضية والزوج راض. فإذا كان مكرهين كما لو أكره الزوج على القبول ما صح النكاح. قال لكن لأب وصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة يستثنى من رضا الزوجة أن الأب أو وصيه، من وصي الأب؟ الذي يوصي له أو يوصي إليه بعد موته في تزويج بناته، رجل الأب هو ولي على بنته، كتب أن ولي أو وصي على في تزويج بنته فلان فيكون وصيا له بعد موته. قال لكن لأب أو وصيه، لأن الوصي يقوم مقام الأب في نكاح تزويج صغير، أي يجوز للأب أي يستثنى من الرضا رضا الزوجة هذه الحالة أن الأب ووصيه له أن يزوج صغيرا، صغير أي له أن يزوج ابنه الصغير ولا يشترط رضاه لأنه ولي عنه والصغير لا اختيار له، وكذلك أن يزوج صغيرة، أن يزوج صغيرة. قال وبالغ معتوه، أن يزوج ابنه البالغ المعتوه أي الذي فيه خبل وجنون، فهذا لا اختيار له لكن يزوجه وليه إن رأى مصلحة له في الزواج. قال ومجنونة، له أن يزوج المجنونة ولو كانت كبيرة إذ لا اختيار لها. قال وثيب لها دون تسع، أي يجوز تزويج الأب للثيب ولم غير رضاها بشرط أن يكون لها تسع سنين فأقل. ثيب أي سبق لها النكاح، ها يجوز لأبيها أن يزوجها بشرط أن تكون بنت تسع فأقل، أما إذا كانت ثيب بنت عشر بنت بالغة لم يحل أن يزوجها إلا برضاها، فإن كانت ثيبا صغيرة دون تسع جاز له أن يزوجها. قال وبكر مطلقا، أما البكر فللأب أن يزوجها ولو لم ترضى، مطلقا أي كبيرة كانت أو صغيرة. وعلى هذا فالبكر يجوز لأبيها أن يزوجها ولا من غير رضاها، ولا ينظر هنا إلى كونها بالغة وغير بالغة. الثيب يجوز تزويجها بغير إذنها إذا كانت دون تسع أو تسع فما دون. وأما الصغير ولد الابن الصغير فجاز لأبيها أن يزوجه دون الكبير، ليس له أن يزوج ابنه الكبير بلا إذنه. وكذلك البالغ المعتوه، بلغ لكنه معتوه لأبيه أن يزوجه، وكذلك المجنونة يزوجها أبيها ولو كانت ثيبا أو بكرا. لكن هذا لمن؟ للأب فقط. طيب إذا كان الأب غير موجود كما لو كان ميتا، هل للجد أن يجبر الصغير على الزواج أو يجبر؟ هذا يسمى عند الفقهاء ولاية إجبار، الذي له ولاية إجبار بمعنى أن يزوج ابنته في هذه الحالات بغير إذنها الأب فقط ووصيه، ولا يقوم غيره مكانه من الأولياء. قال الشيخ كسيد مع إمائه وعبد الصغير، أي كالسيد الذي يملك إجبار أمته على التزويج ولو كانت كبيرة. السيد يجوز هو يملك بضعها، يملك أن يطاعها ويملك أن يبيعها ويشتريها، من باب أولى أنه يملك أن يزوجها ولو لم ترضى، لكن عبده لا يزوجه بغير رضا إلا إذا كان صغيرا. أما إذا كان عبده كبيرا لم يحل سيدي أن يزوجه إلا برضاه، بخلاف الأمة يزوجها برضاها وبغير رضاها مطلقا. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، الصغيرة لا يزوجها باقي الأولياء بأي حال من الأحوال، أذنت أو لم تأذن، صغيرة لا يزوجها إلا أبوها أيا كانت. قال ولا بنت تسع إلا بإذنها، أي غير الأب لا يزوج بنت تسع إلا بإذنها، ثيبا كانت أو بكرا، أي ليس لغير الأب أن يجبر البكر على الزواج. ما الذي له ولاية البكر إجبار البكر؟ الأب فقط أو وصيه. قال وهو أي الإذن صمات بكر ونطق ثيب، إذنها أن تصمت، يا بنتي جاءت فلان بالزوج سكتت حياء، هذا يدل على الإذن، أو نطق تقول نعم زوجني من فلان، هذا هو الإذن، إما أن تصرح أو تسكت بعد أن تسأل. قال وهو صمات بكر ونطق ثيب. الشرط الثالث من شروط النكاح، قال والولي، الولي من شروط النكاح، فلا نكاح إلا بولي، أي ليس للزوج المرأة أن تزوج نفسها ولو كانت ثيبا بالغة، بل لابد من وجود ولي. قال وشروطه أي الولي تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا. شروط الولي أن يكون مكلفا، فلا ولاية، فلا يكون الصغير وليا ولا المجنون، وذكورة لا تكون المرأة ولية مطلقا حتى لو كانت سيدة، فليس لها ولاية أبدا في التزويج. المرأة لا تزوج ولا تكون ولية مطلقا. قال وحرية، لا بد أن يكون ولي حرا، فلا يكون العبد وليا ولو كان أبا. قال ورشد، لا بد أن يكون غير محجور عليه، غير سفيه، لأن الزواج فيه معاوضة، فيه بضع، فيه مهر، فلا بد أن يكون رجل غير سفيه. قال واتفاق دين، أي لا بد أن يكون الولي على دين البنت، فلو كان الأب نصرانيا وبنته مسلمة هل يتولى تزويجها؟ لا. لو كان الأب مسلما والبنت نصرانية فلا يتولى تزويجها، لا بد أن يكون الولي موافقا لدين المزوجة. قال وعدالة ولو ظاهرا، لا بد أن يكون الولي عدلا، أما إذا كان فاسقا فلا يكون وليا، لأنه يخشى ألا ينظر نظر مصلحة البنت. قال ولو ظاهرا، أي لا يطلب العدالة الباطنة، بل يكفي أنه لا يعرف بفسق. قال إلا في سلطان وسيد، أي يستثنى من العدالة أن يكون الولي هو السلطان، لأن من لا ولي لها، وليها من؟ السلطان حاكم، قد يكون حاكم فاسقا ظالما غاشما لكن له ولاية، فهنا لا يشترط في السلطان العدالة. كذلك السيد له أن يزوج ابنه عبده الصغير وكذلك أمته مطلقا. هنا هل ننظر إلى أن يكون عدلا؟ نقول لا، حتى لو كان السيد فاسقا، لأنه يملك يتصرف في التزويج بمحض ملكه. قال ويقدم وجوبا، الآن ترتيب الأولياء، يقدم وجوبا أب، الأب هو الولي مطلقا إذا وجد فلا يقدم عليه أحد. قال ثم وصيه فيه، ثم وصي الأب مقدم، فلو وجد وصي الأب والابن أو الجد يقدم من؟ وصي الأب. ثم جد لأب وإن علا، جد لأب وليس لأم، لأن الجد لأم من ذوي الأرحام، الجد لأب أي أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي الأب وهكذا. ثم ابن وإن نزل، ثم الابن إن لم يوجد الأب والجد أو الوصي، الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن. قال وهكذا على ترتيب الميراث كما رتبنا على الميراث. قال ثم المولى المنعم، ما وجد عصا من هؤلاء أو ولي من هؤلاء، الولي المنعم من هو؟ المعتق، هو يتولى تزويج، لو اعتق أمة ثم أراد أن تتزوج وليس له ولي يزوجها معتقها. قال ثم أقرب عصبته نسبا، المعتق مات غير موجود، ننظر لعصبة المعتق يصير وليا للعتيقة. قال ثم ولا، ولا أي مولى المولى، مولى المولى، يعني معنى المولى المنعم. طيب إذا لم يوجد مولى المولى، قد يكون الذي أعتق أي رجل أعتق رجلا صار حرا، هذا الحر اشترى أمة ثم باعها صارت عتيقة له، إن لم يوجد لها ولي وليها من أعتقها، إن لم يوجد العتيق أو المعتق أو عصبته لم يوجد، ننظر هل هذا المولى عتيق أيضا لآخر، فننظر، فإن كان عتيقا نظرنا إلى معتق العتيق أو معتق الولي. ثم ولا، ثم السلطان، فإن لم يوجد فالسلطان يكون هو يتولى تزويج النساء إن لم يوجد لهن ولي. قال فإن عاضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاك. إن عاضل الأب، العضل هو أن يمنعها الأكفاء، يأتيها رجل كف فيمنعها بلا سبب، يسمى عضل، جاء رجل كف حسيب نسيب موافق لها في دينها لا يعرف عن الفسق فرفضه الأب، السبب بلا سبب، هذا يسمى عضلا. فإن عضل الولي الأقرب كما لو عضل الأب في تزويج البنت، ننتقل الولاية إلى من بعده. قال إذا فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، كأن كان والأقرب ولي الأقرب فاسقا، كان أبوها موجودا لكنه فاسق، قلنا من شرط الولاية أن يكون عدلا، كان فاسقا. قال أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، أو كان الولي مسافرا مسافة فوق مسافة قصر، المسافة بعيدة أكثر من 8 كيلومتر، والمرأة تحتاج للتزويج، لو لم نزوجها فات الزوج، فهنا يقول زوج حرة أبعد، أي إن لم يوجد الأقرب أو عضل الأقرب أو كان مسافرا مسافة بعيدة يتعذر اتصاله به، انتقلت الولاية إلى من هو بعده. فإن عدم الأب أو كان فاسقا أو كان عاضلا أو كان مسافرا مسافة لا يمكن التواصل به الآن، يزوجها الأقرب. من بعد الأب؟ الجد، ثم بعده جد الأب، ثم الابن، وهكذا. وأمة حاكم، الأمة إن لم يوجد لها إيش؟ انعضل وليها، زوجها من؟ الحاكم. زوج حرة أبعد وأمة حاكم يزوجها إن انعضلها الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا. قال: وشهادة رجلين، أي من شروط النكاح الشرط الرابع الشهود. قال: وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سمعين ناطقين، أي يشترط في حضور الشهود وأن يكون الشهود رجالا، فلا تصح شهادة النساء ولو كنا أربع. مكلفين أي بالغين عاقلين، فلا تصح شهادة الصبي ولا المجنون. عدلين أي لا يعرفان بفسق ولو ظاهرا، أي لا يشترط العدالة الباطنة، يكفي أن لا يعرفان، أن لا يعرف بفسق. سمعين ناطقين، ناطقين لا بد أن يكون سمعين ناطقين حتى يسمع لفظ الإجاب والقبول. وكل من لا يسمع لا ينطق، وكل من لا ينطق لا يسمع، أي لا يوجد رجل لا يسمع وهو ينطق. الأصم أبكم، والأبكم إيش؟ أصم. وهذا لابد من سماع إجاب والقبول حتى يشهد على ماذا؟ على إجاب وقبول. قال: والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيرها إلا برضاه. الكفاءة شرط للزومه وليس لصحته. شرط الصحة متى ما فقد بطل النكاح، وشرط اللزوم يصح النكاح لكن يبقى موقوفا على إيش؟ على تحقق الشرط. يقول: الكفاءة كالكفاءة في النسب وفي الدين وفي الصنعة، هذه شرط للزوم العقد وليس لصحته. مثال ذلك: رجل زوج ابنته رجلا غير نسيب، ليس ذا نسب، هل نقول العقد باطل؟ نقول لا، العقد موقوف على باقي العصبة، ننظر إلى إخوانه وأبنائه وأعمامه، إن رضوا هذا الزواج صار صحيحا، إن امتنع إن أبوا الزواج بطل العقد، لأن العار في التزويج غير نسيب يلحق الجميع. فهنا قال: شرط لزومه، وذلك يبقى العقد موقوفا إلى إذن العصبة، إن أذنوا صح النكاح، وإلا إيش؟ إن منعوا بطل النكاح. قال: والكفاءة شرط للزوم العقد، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاه، لا يحرم أن يزوجها بغير كفء إلا أن ترضى. لو زوجها بغير نسيب، ها، وهي نسيبة، نقول لابد أن ترضى حينئذ، حتى لو كانت إيش؟ بكرا وله ولاية الإجبار، لأن هذا فيه إضرار بها، فيه إضرار بها. كذلك إيش؟ رضا العصبة، على خلاف بين العلماء في مثل هذه المسائل. قال الشيخ: ويحرم فصل، ويحرم أبدا أم، الآن نتكلم عن المحرمات، والمحرمات نوعان: محرمات على التأبيد، أي محرمات أبدا في كل وقت، ومحرمات على إلى أمد وقت معين. قال: ويحرم أبدا، أي المحرمات على التأبيد، أي مطلقا محرمات في كل وقت، أم وجدة وإن علت، الأم والجدة وإن علت، جدة الأم وجدة الأب وهكذا، وبنت وبنت ولد وإن سافرت، البنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت بنت البنت وبنت ابن الابن، كل امرأة لك عليها ولادة محرمة عليك، وكل امرأة لها عليك ولادة من الأمهات فهي محرمة عليك. قال: وأخت مطلقا، أختك لأبيك، أختك لأمك، أختك الشقيقة، كل امرأة لك لأمك عليها ولادة فهي محرمة عليك. قال: وبنتها، أي بنت الأخت محرمة، وبنت ولدها، بنت ابن الأخت وإن سفرت محرمة. قال: وبنت كل أخ، وبنتها وبنت ولدها وإن سفرت، بنت كل أخ، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم، وبنتها بنت الأخ وبنت بنت الأخ، وبنت ولدها بنت ابن الأخ وإن سفرت، كلها محرمة. قال: وعمة وخالة مطلقا، عمتك، عمة أبيك، عمة أمك، عمتك أخت أبيك الشقيقة، أخت أبيك لأم، أخت أبيك لأم لأب، وكذلك خالتك الشقيقة، أي خالة أو خالتك لأب أو خالتك لأم، كلهن محرمات. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.